الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب روضة من كتاب تلخيص روضة الناظر لابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى.
تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الأصل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم حجة لدلالة المعجز وأمر الله تعالى بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره، وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها وهو في حق غيره قسمان: تواتر وآحاد. وألفاظ الرواة في نقل الأخبار خمسة: أقواها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو حدثني، أو سمعت، أو شافهني، فلا يتطرق إليه الاحتمال. الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل وليس نصا صريحا، باحتمال سماعه من غيره فحكمه حكم القسم الذي قبله، لأن الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه، بخلاف غير الصحابي، ولو قدر مرسلا فمرسل الصحابي حجته. الثالث: قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، فتطرق إليه احتمالان، أحدهما في سماعه والثاني في الأمر، إذ قد يرى ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه. والصحيح أنه لا يقل للصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر، وليس الاختلاف في الأمر مبنيا على اختلاف الصحابة فيه، إذ كان لنقل، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافه.
إذ لو كان لنقل. إيش عندك؟
إذ كان لنقل.
إذ لو كان لنقل.
إذ لو كان لنقل، وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على اختلافه، كما اختلفوا في الأصول وكثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. الرابع: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا، فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى، واحتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى ورسوله، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا تحمل على قول من لا يحتج بقوله. وفي معنى قوله من السنة كذا أو السنة جارية بكذا، لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين قوله ذلك في حياة الرسول أو بعد موته، ولا فرق بين الصحابي والتابعي، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. الخامس: أن يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فمتى أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه، لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنه، ليكون دليلاً كقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة، وكقول عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فإن قال كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون نقلاً للإجماع لتناوله له وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل على فعل الجميع ما لم ينقله عن أهل الإجماع. وقال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. الأصل هو القاعدة والأساس الذي يرجع إليه، المراد به الدليل الثاني من الأدلة الشرعية التي يستند إليها وتبنى عليها الأحكام. وقوله الثاني لأنه تقدم الأول وهو القرآن، ومراده بالثاني هنا تقسيم الأدلة، ولم يقصد بذلك أن الكتاب في رتبة أعلى من رتبة السنة، وإنما مراده التقسيم. وسيأتي معنا الاختلاف بين العلماء، هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة، أو أن الكتاب في الرتبة الأولى والسنة في الرتبة الثانية، في مباحث تعارض الأدلة والترجيح. قوله السنة، السنة في اللغة الطريقة التي يسار عليها، كما قال الشاعر: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فالسنة هي السيرة والطريقة، هذا في اللغة. وأما معنى السنة في الاصطلاح فيختلف باختلاف أهل الفنون، فعند أهل المعتقد يريدون بالسنة الطريقة المشروعة التي يجوز التقرب بها لله في مقابلة البدعة، ولذا يقال الطلاق السني والطلاق البدعي، وأهل السنة وأهل البدعة. ويطلق لفظ السنة عند الفقهاء على المستحب والمندوب، وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ويطلق لفظ السنة عند المحدثين على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية. وأما أهل الأصول فإنهم يقتصرون في لفظ السنة على ما هو دليل، ولذا قالوا في السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته في غير الأمور الجبلية، في غير الأمور الجبلية، ليخرجوا بذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لجريان عادة أهل زمانه عليه، أو ما فعله لأصل الخلقة. وكذلك لا يدخلون في لفظ السنة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، لأنه لا يؤخذ منها حكم شرعي. والسبب في اختلاف المحدثين والأصوليين أن المحدثين يعنون بالأخبار والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وأما أهل الأصول فإنهم يعنون بما هو دليل يتؤخذ منه الأحكام الشرعية. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا حجية السنة النبوية، فإن السنة النبوية حجة، وفي زماننا هذا وجد من يدعي بأن السنة ليست بحجة، بعضهم يسمون باسم القرآنيين، والقرآن منهم براء لأنهم خالفوا طريقة القرآن في الاستدلال بالسنة. ومنهم من زعم أن السنة مشكوك فيها وشكك في الروايات، وكل هذا هذه أقوال باطلة، ما الدليل على حجية السنة؟ استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والدالة على صدقه ونبوته، فإن هذا يقتضي أن ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم فإنه حجة. الدليل الثاني الآيات القرآنية المتتابعة التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وتحذر من مخالفته، ولا يمكن أن يقال بأن هذه النصوص خاصة بأهل زمانه، بل هي عامة للناس لأن القرآن لا زال باقيا. ومن أمثلة الأدلة الواردة في هذا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أخذ من هذه الآية أن من لم يستدل بالسنة فليس من المؤمنين بل من الكافرين، إلا أن يكون جاهلا فيعلم. ويدل عليها أيضا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا الأدلة الدالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى كونه نبيا وجوب الاستدلال بأقواله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل هذا على أن السنة وحي من عند الله جل وعلا يجب اتباعها. ويدل على ذلك أيضا أن هناك العديد من الآيات القرآنية لا يمكن أن نفهمها ولا أن نعرف المراد بها إلا إذا كان هناك احتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده ما مقداره؟ حقه ما مقداره؟ ما مقداره؟ لا نعلم المقدار في هذا، كيف نميز المقدار بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في نصوص كثيرة وأدلة متتابعة تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك على كون الكتاب لا يفهم إلا بالسنة قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فدل هذا على أن السنة مبينة وموضحة للقرآن العظيم. فإن قال قائل بأن السنة قد وجد فيها الصحيح ووجد فيها المكذوب، فكيف نستدل بأقوال منها ما هو مكذوب؟ فنقول: هذا دليل على صحتها وصحة التمسك بها. كيف كان دليلا؟ أن علماء الشريعة قد ميزوا بين الصحيح فيها من غير الصحيح، مما يدل على وجود عناية للنظر في أسانيدها وتمحيص ما يكون صحيحا منها وما ليس بصحيح. ونجد أن الناس يستدلون في وقائعهم بحوادث منقولة وبأشعار منقولة وأمثال منقولة ليس لها من الحجة والإسناد مثل ما للأحاديث النبوية، خصوصا ما تواتر منها أو ما تلقته الأمة بالقبول من مثل ما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم. والسنة دليل قاطع على من سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها ومباشرة، وذلك لعدم وجود احتمالات في الطريق، فمن سمع السنة من النبي صلى الله عليه وسلم كانت قاطعة في حقه. ومثل هذا السنة التي نقلت بالتواتر، فنقلها جماعات عن جماعات يستحيل عليهم أن يتواطؤوا على الكذب فيها، فهذا الذي وصلته السنة المتواترة تكون السنة في حقه من الأدلة القاطعة. ومثل ذلك أيضا ما إذا وقع الاتفاق على صحة الحديث كحديث الصحيحين، فهذا دليل على أنها صحيحة وأنها صدق ويقطع بها ويجزم بها. وسيأتي البحث فيما يأتي عن السنة الآحادية، ما المراد بها وهل هي مفيدة للقطع أو الظن. ثم ذكر المؤلف ألفاظ الصحابة في نقل الأحاديث النبوية وقسمها 5 أقسام، فإذا الذي عندنا الآن هو ألفاظ الصحابة في نقل الأحاديث، وسيأتي معنا بعد ذلك مراتب رواية غير الصحابي وماذا يقال فيها من الألفاظ، لكن الآن نتكلم عن ألفاظ الصحابة التي ينقلون بها الأحاديث النبوية. قسمها المؤلف إلى 5 أقسام، قال: فأقواها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يوجد أي احتمال في سماع الصحابي لهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه اللفظة كل لفظة تشعر بوجود الصحابي عند وقوع الحادثة النبوية أو عند وجود كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال رأيت رسول الله يفعل كذا، أو أخبرني رسول الله بكذا، أو شافهني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فهذا ثابت ولا يوجد فيه أي احتمال. هل يحتمل وجود شخص بين ذلك الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يوجد. هل يوجد هناك احتمال أن يكون الفهم من الصحابي فهما غير صحيح؟ نقول لا يوجد شيء من هذه الاحتمالات، ولذلك فإننا نثبت أن هذا اللفظ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي احتمال فيه. وهذا هو الأكثر والأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فأداها كما سمعها، وفي الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه هي الرتبة الأولى، لا يوجد فيها أي احتمال. الرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يحتمل أن يكون هناك واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تقول في بعض المرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل سمعته منه مباشرة أو جاء إليك ووصل إليك بواسطة الرواة؟ نقول وصل إليك بواسطة الرواة. فهكذا إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحتمل أن يكون قد سمعه، ويحتمل أن يكون هناك واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتبرنا هذه الرتبة أقل من الرتبة الأولى لورود احتمالات فيها. ويدل على ذلك أن بعض الصحابة نقلوا أخبارا بلفظة قال، ولما رجعوا فيها بيّنوا أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. من أمثلة ذلك أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له، فرجع في ذلك وقيل له في هذا فقال قد حدثني الفضل بن عباس في ذلك. ومن أمثلته أيضا أن عبد الله بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة، كأنه يقول لا يوجد ربا في الفضل، فروجع في ذلك فأخبر أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لما سأله أبو سعيد الخدري وروى له الأحاديث في هذا الباب قال ابن عباس إنما سمعته من أسامة ابن زيد. فهذا القسم يعتبر من المرفوع، يعتبر من المرفوع حقيقة وليس من المرفوع حكما. لماذا قلنا بأن هذا القسم من المرفوع؟ لأن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب في الصحابي أن يكون قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي عندما يقول قال رسول الله في معرض الاستدلال والاحتجاج فظاهره أنه قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا أن السلف قد وقع اتفاقهم على قبول هذا النوع من أنواع الروايات واعتباره من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع. ولو قدر أنه يوجد هناك صحابي تم إسقاطه فحينئذ نقول لا يضر إسقاط الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، ومن ثم إذا أسقط الصحابي صحابيا آخر فلا يؤثر على صحة الخبر. ويدلك على ذلك أن الأمة قد أجمعت على قبول أخبار رواها صغار الصحابة عن وقائع لم يكونوا موجودين حال وقوعها. فهذه عائشة تذكر أمر الوحي مع أنها لم تولد بعد، وهذا جابر يذكر أيضا بعض حديث الوحي مع أنه لم يوجد، وابن عباس يذكر بعض الوقائع التي كانت في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يولد، ومع ذلك قبلها علماء الأمة ووقع الاتفاق على قبولها. فدل على هذا على صحة الاحتجاج بالرتبة الثانية. الرتبة الثانية ما لفظها؟ أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ما لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله ما لو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فكل هذه الصيغ، كل هذه الصيغ يحتمل وجود واسطة بين الصحابي الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبة الثالثة أن يقول النبي صلى الله عليه أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فحينئذ الصحابي لم ينقل الحديث النبوي بلفظه وإنما نقله بمعنى، فقال أمر رسول الله بكذا وقضى رسول الله بكذا ونحو ذلك. هذه الصيغة وهذه اللفظة قد يرد عليها احتمالات. الاحتمال الأول في السماع، يحتمل أن يكون الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر، وهذا الاحتمال لا يبطل حجية هذا القسم، لأن هذا الاحتمال قد ورد على الرتبة الثانية ولم يؤثر عليها، فهكذا في الرتبة الثانية. الاحتمال الثاني أن يكون الصحابي قد فسر اللفظ بما لا يدل عليه، فيقول أمر رسول الله بكذا وهو لم يأمر، سمعه يتكلم بلفظ فظنه أمرا وليس بأمر. وهذا الاحتمال جعل بعض أهل الظاهر يقولون بأنه لا يحتج بهذه الرتبة الثالثة، بل لا بد من نقل اللفظ. قال الظاهرية، ويدل على ذلك أن لفظ الأمر، أن حقيقة الأمر مختلف فيها، حقيقة الأمر مختلف فيها، هل هي هل هي المعاني النفسية أو الألفاظ اللسانية أو غير ذلك. قالوا فلما وقع الاختلاف في هذه الصيغ أورثنا ذلك شيئا من التردد والتوقف في هذه الألفاظ. والصواب أن هذه الألفاظ حجة، وأنها من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. لماذا قلنا بهذا؟ لأمور. الأمر الأول أن الصحابة عدول، ومن كما جاءت النصوص بذلك، ومن عدالتهم أن يجتنبوا نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكدوا بصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن الصحابة عارفون بلغة العرب، فاهمون لمعانيها، ومن ثم لا ينقلون خبرا وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تأكدوا من صحة نسبة ذلك الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم يحتمل أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا، فنقول هذا احتمال بعيد نادر، وذلك لأن الصحابة هم أهل اللغة، هم أهل اللغة، فيعرفون دلالات الألفاظ، فلا ينقلون لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتأكدوا أن معناه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحتمال ورود الخطأ والغلط من الصحابة في الأوامر احتمال بعيد. ثم إن الصحابة يجب حمل كلامهم وأفعالهم على المعاني السليمة الصحيحة مهما أمكن. وأما قولهم بأن الناس مختلفون في ما يدل على الأمر من الألفاظ، فهذا خلاف ناشئ وليس خلافا موجودا في العصور الأولى. أما العصور الأولى فهناك اتفاق على أن الأوامر صفات للألفاظ، وعلى أن الأوامر لها صيغ تدل عليها بنفسها بدون حاجة إلى أدلة أو قرائن. والصحابة ليس بينهم اختلاف في هذه المسألة، إذ لو كان هناك اختلاف بين الصحابة في مدلول الأمر لنقل إلينا، ولم ينقل عن الصحابة أنهم اختلفوا في دلالات الأمر، مع أنهم قد اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية فنقل إلينا، لكن في دلالة الأمر لم يكن بينهم اختلاف. ووجود الاختلاف في زمننا لا يعني في حقيقة الأمر لا، ودلالة الألفاظ عليه بنفسها لا يدل على وجود اختلاف بين الصحابة في ذلك. وهناك مسائل كثيرة اختلف فيها المتأخرون لم يكن بين الصحابة فيها خلاف. ومن هنا نقول بأن الصحابي إذا قال أمر رسول الله بكذا فحينئذ لا يمكن أن يكون إلا بلفظ يدل على الأمر بنفسه مما يفهم في لغة العرب. الرتبة الرابعة من رتب نقل الصحابة للأحاديث النبوية أن يقول الصحابي أمرنا بكذا، أمرنا بكذا، فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فحينئذ يحتمل عدد من الاحتمالات. الأول احتمال أن يكون هناك واسطة بين الصحابي الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرتبة الثانية، وقد بينا أن هذا الاحتمال لا يصح القدح به في الأحاديث النبوية. الاحتمال الثاني أن يكون الصحابي قد فهم من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بأمر أمرا، يحتمل أن يكون قد غلط في الفهم، وقد أجبنا عن هذا بأن هذا الكلام لا يصح الاعتماد عليه، فالصحابة هم أهل اللغة وهم العارفون بدلالات الأوامر والنواهي، وهم الذين ينقل ويرجع إليهم في فهم الكتاب والسنة. ثم وجود الاختلاف بين المتأخرين في حقيقة الأمر ودلالته لا يعني وجود مثل ذلك بالنسبة للصحابة. الاحتمال الثالث أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال ابن عمر أمرنا بكذا يحتمل أن يكون الآمر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا قال واثلة بن الأسقع أمرنا بكذا يحتمل أن يكون الآمر عليا أو عثمانا، وهكذا قالوا. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرتبة الرابعة هذه إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا أنه لا يحتج بها لورود هذا الاحتمال. وجماهير أهل العلم هو القول الصواب أنه يستدل بقول الصحابي أمرنا بكذا، ونقول بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وليس حكما، وذلك لأن الصحابة عدول ثقات فلا ينقلون في مواطن الاختلاف هذا اللفظ أمرنا بكذا إلا إذا أرادوا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يحتج بقوله، أما غيره فإنه لا يحتج بقوله. ومن أقسام الرتبة الرابعة ما لو قال الصحابي من السنة كذا، فإن مثل قول ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، فحينئذ نحمل هذه اللفظة على كونها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي مرفوعة حكما. ومثله ما لو قال السنة جارية بكذا، لأن الصحابي عدل لا يمكن أن ينقل في مواطن الاختلاف والاحتجاج هذه اللفظة إلا إذا أراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء قال الصحابي هذه اللفظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته خلافا لطائفة. لكن لو قال التابعي من السنة كذا، كما لو قال الزهري من السنة كذا، فحينئذ نقول هذا من الأحاديث المرسلة. لماذا هي مرسلة؟ لأنه قد أسقط اسم الصحابي فيها وهي مرفوعة. الرتبة الخامسة أن ينسب الصحابي فعلا لزمن النبوة، كما لو قال كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا أيضا يحمل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. كيف كان مرفوعا؟ نقول ما كان كذلك على نوعين. النوع الأول ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهذه سنة تقريرية. إذن النوع الأول ما نقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه وأقره، فيكون سنة إقرارية. النوع الثاني ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار، فهذا أيضا على الصحيح حجة، وهو من المرفوع حكما. وذلك لأن الغالب في الأفعال التي تقع في زمان النبوة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بها، ولو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها فإن الله عز وجل كان يعلم بها، ولو كان ذلك الفعل مما ينهى عنه لكان ذلك مما ينزل فيه قرآن ينهى عنه. ومن أمثلة ذلك قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان نهي لنزل فيه قرآن أو كما ورد عنه. ومن أمثلة ذلك قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر وثم عمر ثم عثمان. في بعض الألفاظ فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، فيكون من القسم الأول. ومثل هذا أيضا لفظة كنا نخابر 40 سنة، المخابرة المزارعة المزارعة. ومثله قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، يعني في سرقة الأمر القليل، والتافه هو القليل والحقير. فإذا قال الصحابي كانوا يفعلون فحينئذ نحمله على زمن النبوة، أما إذا أطلقه ولم يبين فالجمهور على حمله على زمان النبوة. وذهب أبو الخطاب إلى أنه يكون نقلا للإجماع، كأنه قال كان الصحابة يفعلون ذلك ووقع اتفاق فيما بينهم. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يدل ذلك على فعل الجميع إلا إذا صرح بنقله عن أهل الإجماع، إلا إذا صرح بنقله عن أهل الإجماع. وتقدم معنا أن الصحابي إذا قال كانوا يفعلون فكان ذلك منسوبا لعهد النبوة أو لم يبين الزمان، فإننا نحمله على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أسنده إلى زمان الصحابة فالغالب أنه يحكي اتفاقهم وعدم اختلافهم في هذه المسألة. انتقل المؤلف وذكر مسألة أخرى، وهي ما إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ، فحينئذ هل نقول هو موقوف على الصحابي أو نقول هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المؤلف: يجب قبول قوله، يجب قبول قوله. وجمهور أهل العلم يقولون بأن مثل هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأن الصحابي لا يقول هذا اللفظ إلا إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طائفة: هذا مرفوع حكما وليس مرفوعا حقيقة، لأن ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: ما يرفع حقيقة مثل الأقسام السابقة، الثاني ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، وهو أن يتكلم الصحابي بكلام لا مدخل للعقل فيه، ولم يكن الصحابي معروفا بنقل أخبار بني إسرائيل، فمثل هذه الأخبار نحملها على أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: قال ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكاهن والعراف قد جاء فيهما حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عندنا الساحر. هذا الحديث، هذا اللفظ لا يمكن أن يقوله الصحابي من عندي نفسه، ومن ثم نحمله على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف وابن مسعود لا يعرف بالرواية عن أهل الكتاب؟ المسألة الثانية: لو فسر الصحابي، لو فسر الصحابي الحديث بتفسير بأحد الاحتمالات الممكنة في تفسيره، فحينئذ يجب الرجوع إلى تفسيره. لماذا؟ لأن الصحابي عدل عارف باللغة، يعرف ما روى، فقدمنا تفسيره على تفسير غيره. مثال ذلك: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قوله يتفرقا يحتمل أن يراد به التفرق بالأقوال، بأن ينتهي الإيجاب والقبول، ويحتمل أن يكون التفرق بالأبدان، يحتمل أن يكون التفرق بالأقوال كما قال أبو حنيفة ومالك، ويحتمل أن يكون بالأبدان كما قال مالك وكما قال الشافعي وأحمد. فوجدنا أن الصحابي الراوي له وهو ابن عمر فسره بالتفرق بالأبدان، فكان إذا باع بيعا فارق صاحبه من أجل أن يتم البيع ويلزم. فهنا الصحابي فسر الخبر الذي رواه بتفسير، فوجب الرجوع إلى تفسيره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة؟ تفضل. نريد أسئلة في الدرس. نعم نعم. روى الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة مبلغ الوضوء. فكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد وأشرع في الساق، إذن هذا فهم من أبي هريرة للحديث، لكننا وجدنا هذا الفهم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. ثم وجدناه يخالف ظاهر اللفظ، لأنه قال ما يبلغ الوضوء وغسل الساعد وغسل العضد والساق ليس من الوضوء، ومن ثم لا يصدق عليه الحديث. أقوى هذه الرتب أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة،
أخبرني أو حدثني أو سمعت.
نعم، في بعض النسخ شافهني، لعل هذا خطأ مطبعي، خطأ من النساخ. نعم،
المتواتر وما في الصحيحين يجب الرجوع إليهما،
لعل المتواتر يكون للقائنا السابق اللاحق. نعم نعم، وفي الصحيح. نعم، واحد سؤال واحد. طيب،
يقول ان الاعتماد في قول الصحابي افضل، ولا فرق بين قول ذلك في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام او بعد موته، ولا فرق بين الصحابي والشافعي، الا ان الاعتماد في قول الصحابي افضل.
اذا قال التابعي كانوا يفعلون، إذا قال التابعي كانوا يفعلون، للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا من قبيل المرسل، أن هذا من قبيل المرسل، وحينئذ يكون حديثا مرفوعا لكنه مرسل فيه انقطاع. والقول الثاني يقول بأن هذا نقل للإجماع، نقل للإجماع، وذلك لأنه قد نسبه إلى الكل كانوا يفعلون. والقول الثالث بأنه لا يعد إجماعا ولا حديثا مرفوعا، لاحتمال أن يريد به طائفة مخصوصة، ولذلك إذا قال أهل الكوفة كانوا يفعلون كذا أرادوا أصحاب ابن مسعود، ولم يكونوا يريدون بهذا اللفظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، ولعل قول فإن قال الصحابي كانوا يفعلون كذا عندك، لعل ذكر لفظة الصحابي هنا وهم سبق قلم، وأن الصواب فإن قال التابعي كانوا يفعلون، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع. نعم. نعم.
أمرنا بكذا أو نهينا أحسن الله عملك من السنة كذا أو السنة ذالية، ثم ذكر ولا فرق بين الصحابي والتابعي إلا أن ذلك
تقدم معنا الكلام في هذا، وقلنا إذا قال الصحابي أمرنا أو من السنة فهو مرفوع حقيقة، وإذا قال التابعي أمرنا أو قال من السنة فإننا نحمله على أنه مرفوع لكنه مرسل لعدم ذكر الصحابي فيه. ما أسمعت، ارفع صوتك. تقدم معنا في ما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا أن فيه ثلاثة أقوال، وذكرنا أن الصواب أننا لا نحمله على الاحتجاج به، ولا نجعله مرفوعا، ولا نجعله إجماعا، إذ جعل صيغة حجة ودليل لا بد له، حجة ودليل لا بد له من دليل ومستند، ومع ورود الاحتمالات التي لا يتأيد بعضها على بعض بدليل أو قرينة فإننا نتوقف في مثل هذا اللفظ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.